أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سنتداول إن شاء الله تبارك وتعالى بالدرس والتدبر سورة النصر. هذه السورة سميت في كلام السلف سورة إذا جاء نصر الله والفتح. وقد روى البخاري أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لما نزلت سورة إذا جاء نصر الله والفتح فسمتها هكذا، وسميت في المصاحف وفي معظم التفاسير بسورة النصر لذكر نصر الله فيها، فسميت بالنصر المعهود، وهي معنونة في جامع الترمذي باسم سورة الفتح لوقوع هذا اللفظ فيها، فيكون هذا الاسم مشتركا بينها وبين سورة الفتح: إن فتحنا لك فتحا مبينا. وعن ابن مسعود أنها تسمى بسورة التوديع لما فيها من الإيماء إلى وداعه صلى الله عليه وسلم، يعني الإشارة إلى اقتراب لحاقه بالرفيق الأعلى كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه سورة مدنية بالاتفاق، واختلف في وقت نزولها، فقيل نزلت منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر، أي في سنة 7، ويؤيد ذلك ما رواه الطبري والطبراني عن ابن عباس: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، جاء نصر الله والفتح، وجاء نصر أهل اليمن. فقال رجل: يا رسول الله، وما أهل اليمن؟ قال: هم قوم رقيقة، قلوبهم لينة، طباعهم الإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية. ومجيء أهل اليمن أول مرة هو مجيء وفد الأشعريين، وكان هذا عام 7، عام غزوة خيبر. ولم يختلف أهل التأويل أن المراد بالفتح في الآية هو فتح مكة، وعليه فالفتح مستقبل دخول الناس في دين الله أفواجا، فعلى هذا قالوا بأنها نزلت في هذا التوقيت قبل فتح مكة. وعن قتادة أنها نزلت قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين. قال الواحدي عن ابن عباس: نزلت منصرفه من حنين، فيكون الفتح قد مضى ودخول الناس في الدين أفواجا مستقبلا، وهو ما حدث في عام الوفود سنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى البزار والبيهقي وابن أبي شيبة عن ابن عمر أنها نزلت أواسط أيام التشريق، أي عام حجة الوداع، لكن هذا الأثر ضعفه ابن رجب بأن فيه موسى ابن عبيدة وهو ضعيف، وقال الإمام أحمد: لا تحل الرواية عنه. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش بعد نزولها نحو 3 أشهر، وعليه فإن المعنى يكون عن الزمن الماضي، لأن الفتح ودخول الناس في الدين قد وقع. وقد تضافرت الأخبار رواية وتأويل أن هذه السورة تشتمل على الإشارة والإيماء إلى اقتراب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في ذلك ما يرجح متى كان نزولها، إذ لا خلاف في أن هذا الإيماء يشير إلى توقيت مجيء النصر والفتح ودخول الناس في الدين أفواجا، فإذا حصل ذلك حان الأجل الشريف. وفي حديث ابن عباس في صحيح البخاري: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، قال: إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفر. وفي هذا ما يؤول ما جاء في الأخبار من إشارة إلى اقتراب ذلك الأجل، مثل ما جاء في حديث ابن عباس عند البيهقي في دلائل النبوة والدارمي وابن مردويه: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته رضي الله عنها وقال: أنه قد نعيت إلي نفسي فبكت. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه السورة فهم منها هذا المعنى وهو قرب أجله صلى الله عليه وسلم. على هذا الاختلاف فالبعض يعدها السورة 103 في ترتيب نزول السور، ويقولون نزلت بعد سورة الحشر وقبل سورة النور، وعن ابن عباس أنها آخر سورة نزلت من القرآن، فتكون على هذا هي السورة 114 نزلت بعد سورة التوبة ولم تنزل بعدها سورة أخرى. والأثر عن ابن عباس إسناده صحيح، وقد رواه مسلم أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تعلم أي آخر سورة نزلت جميعا؟ فقالوا له: ما هي؟ قال: إذا جاء نصر الله والفتح. فعلى هذا هي آخر السور سورة كاملة نزلت، وليس آخر الآيات كما قلنا في دروس التدبر. عدد آيات هذه السورة 3، فهي مساوية لسورة الكوثر في عدد الآيات، إلا أنها أطول من سورة الكوثر في عدد الكلمات، وهي أقصر من سورة العصر. وهذه 3 متساوية في عدد الآيات، 3 آيات. الغرض من هذه السورة الوعد بنصر كامل من عند الله أو بفتح مكة، والبشارة بدخول خلائق كثيرة من الناس بعد هذا الفتح، ثم تشير إلى حادثة اقتراب انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. وهذه السورة جاءت في آخرها بأن الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يسبحه وأن يحمده ويستغفر له بين يدي أجله. هكذا دارت هذه السورة الكريمة. قال الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح، معنى ذلك إذا اسم زمان مبهم يتعين مقداره بمضمون جملة يضاف إليها، إذا اسم زمان مطلق يستعمل للزمن المستقبل غالبا، إذا جاء ففي ذلك الإشارة إلى أن هذا شيء حادث. عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ إيه الطفل الصغير الصبي ده اللي يقعد مع الرجال الكبار؟ فقال عمر: إنه ممن علمتم، فدعاهم ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم. فقال: ما تقولون في قول الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. ده المعنى الظاهر. هذا الأثر مما ينبغي أن نستشهد به في الفرق ما بين المعنى الظاهر للآيات والمعنى التدبري للآيات. لو الواحد لما يجي يتدبر الآيات يفهم معاني أعمق. ده المعنى الظاهر، نحمد ربنا ونستغفره إذا نصرنا وفتح الله علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. فقال: ما تقول؟ فقلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر: لا أعلم منها إلا ما تقول، لا أعلم منها إلا ما تقول. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن والحديث في الصحيحين. وعن مسروق قال قالت أمنا عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في آخر أمره من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. وقال إن ربي كان أخبرني أني سأرى علامة في أمتي وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره إنه كان توابا، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فتأولها النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه بأنه كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان يذكر الله تبارك وتعالى فيقول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، حديث في صحيح مسلم. وأظن هذا من السنن المهجورة أن نذكر الله تبارك وتعالى بهذا الذكر. ومن عائشة تقول أنه كان يكثر في آخر أمره من ذلك، وإحنا كمان محتاجين أن نكثر مما أكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي أجلنا ولا ندري متى يأتينا. سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قالوا إذا جاء نصر الله والفتح، المراد بالفتح ها هنا فتح مكة قولا واحدا، إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة، فإن أحياء العرب كانت تتلون بإسلامها فتح مكة، يقولون إن ظهر على قومه فهو نبي، فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجا، فلم تمضي سنتان حتى كانت جزيرة العرب امتلئت بالمسلمين، ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام، ولله الحمد والمنة. وقد روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن سلمة قال لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الأحياء تتلون بإسلامها، يعني تتذرع وتدعي أنه إن حدث الفتح يكون هذا أمارة على صدق نبوته، فكانوا يقولون دعوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. قوله سبحانه وتعالى ورأيت الناس أي العرب يدخلون في دين الله أفواجا أي جماعات فوجا بعد فوج، وذلك كما قلت بعد فتح مكة وبعد أن تحججت العرب بهذا الأمر وهو ظهور النبي صلى الله عليه وسلم على قومه. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، أي إذا صليت فأكثر من ذلك. وقيل معنى سبح أي صلي، والصلاة يطلق عليها هذا الأمر تسمى بالتسبيح، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تسبيح الضحى أي صلاة الضحى. فقالوا معنى ذلك سبح هنا بمعنى صلي، فسبح بحمد ربك أي حامدا له على ما أتاك، بحمد بمعنى الحال يعني حال كونك ذلك حامدا ربك، سبح واحمد ربك واستغفره أي سل الله الغفران، فسبح نزهه عما لا يجوز عليه مع شكرك له واستغفره فسل الله الغفران مع مداومة الذكر، هكذا أول هذه الآية. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هنا وقفة ينبغي أن نقفها في قوله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وفي فهم ابن عباس وعمر لهذه الآية بأنها أخبرت بأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين كلام نفيس حول دقة هذا الفهم والتدبر الذي أوصلهم إلى فهم أن الآية تقصد أجل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا من أدق الفهم وألطفه ولا يدركه كل أحد. إيه اللي جاب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقرب لحوقه بالرفيق الأعلى؟ في قول الله تبارك وتعالى: إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. ابن القيم بيقول لأنه سبحانه لم يعلق الاستغفار بعمله، كما قال سبحانه وتعالى مثلا في قوله: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، وإنما علقه بما يحدثه هو سبحانه وتعالى من نعمة ومن فتح على النبي صلى الله عليه وسلم ودخول الناس في دينه، وهذا ليس بسبب للاستغفار. فعلم أن سبب الاستغفار غير ذلك، ما فيش علاقة ما بين الفتح والنصرة ودخول الناس في دين الله بالاستغفار، هذا فضل يستوجب الشكر. فلو توقف لفظ القرآن عند فسبح بحمد ربك لكان هذا واضحا، إنما لما قال بالاستغفار علم أن سبب الاستغفار غير فتح الله تبارك وتعالى. ولذلك فهم الصحابة هذا الفهم الدقيق الرائع، وهو حضور الأجل الذي من تمام نعمة الله على عبده أن يوفقه بين يدي أجله لعمل صالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. وقال: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قيل: وما عسله؟ قال: يقيد له عملا صالحا بين يدي أجله ثم يختم له بذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا ليلقى العبد ربه طاهرا مطهرا من كل ذنب، فيقدم مسرورا راضيا مرضيا عنه. ويدل أيضا قوله: فسبح بحمد ربك واستغفر آخر سورة النصر، وهو صلى الله عليه وسلم كان يسبح بحمد ربه دائما، فعلم أن المأمور به من ذلك التسبيح بعد الفتح ودخول الناس في الدين أمر أكبر من ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح بحمد الله عز وجل، وكان يأمر الصحابة ويأمر الأمة بتسبيح الله تبارك وتعالى والإكثار من قول سبحان الله وبحمده، يقولها صباح مساء لتغفر له ذنوبه، وأوصانا بالحبيبتين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أوصانا بقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده تغرس لنا نخلة في الجنة، وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فلماذا التأكيد على هذا؟ قال ابن القيم: هذا لبيان أن هناك أمر أكبر يقتضي منه زيادة في التسبيح، وهو أنه سيقدم على رب العالمين، وأنه قد بقيت عليه من عبودية التسبيح والاستغفار ما ينبغي أن يفعل حتى يرتقي إلى ذلك المقام العالي الذي اختصه الله به، فأمره بأن يوفي ذلك حتى يصل إلى هذه الدرجة. وأيضا أنه سبحانه وتعالى شرع التوبة والاستغفار في خواتيم الأعمال، فشرعها في خاتمة الحج وفي قيام الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثا، وشرع أيضا للمتوضئ بعد كمال وضوئه أن يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. يبقى يا جماعة استفدنا مجموعة من الفوائد الخطيرة في الطريق إلى الله عز وجل. والله أول حاجة أنه يشرع ويستحب الإكثار من التسبيح والتحميد، لأن الإنسان منا لا يدري خاتمة عمله، وأن التسبيح والتحميد من الأمور التي تعلي درجات الإنسان، ويشرع له كثرة الاستغفار وتجديد التوبة عقيب الأعمال الصالحة. صمت رمضان، قمت رمضان، عليك بالتوبة بعد رمضان، لا تقل أن رمضان كان شهر التوبة وانتهى الأمر. إذا بك يأتي عليك زمان العشر الأول من ذي الحجة وتجتهد في زمان أعظم أيام الدهر، ينبغي عليك في أيام التشريق وفي أيام العيد أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى ليتقبل عملك. أديت الصلاة تستغفر، أديت صيام يوم، عليك عند الفطر أن تجتهد في الدعاء، ويكون من جملة ذلك أن تدعو بأن يغفر الله لك، لأن التوبة مشروع عقيب الأعمال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ربه بالاستغفار عقيب توفيته ما عليه من تبليغ الرسالة والجهاد، أديت الأمانة فعليك الآن أن تشرع في هذا الاستغفار. ومعلوم أن ربنا تبارك وتعالى ندب إلى الاستغفار في الخواتيم كما قال سبحانه وتعالى في شأن المستغفرين بالأسحار، وهذا يكون في آخر قيام الليل، وهذا أفضل العمل في هذا الوقت الذي هو قبيل الفجر. يبقى السورة علمتنا عدة دروس. أولا علمتنا درس في تدبر القرآن كيف يكون، لأنه المعنى مش واضح تماما للوهلة الأولى، ولكن الذي يمعن في المعنى ويتأمل فيه يصل إلى هذه النتيجة التي بلغها عمر الفاروق الملهم وابن عباس ترجمان القرآن: اللهم علمه التأويل. وفهمنا من هذه السورة معنى جميل في أن المستقبل الإسلام سيأتي لا محالة، نصر الله والفتح، ألا إن نصر الله قريب، فهي رسالة لكل من يغلب عليه الشيطان وييأس ويقنط ويشعره بأن الإسلام لن تكون له الغلبة والدولة في ظل هذا التكالب من الأمم على المسلمين في كل مكان، والوقوف دون تطبيقهم لشرع ربهم، بل علينا أن نحارب هذا بشعور ويقين بأن الإسلام قادم، سيجيء والله نصر الله والفتح، والله الذي لا إله غيره سيأتي نصر الله والفتح، وسيدخل الناس في دين الله أفواجا، ولكنكم تستعجلون، والله ليكونن هذا لست لأني أقول ذلك، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الأمة بالتمكين، بشرنا بالتمكين ووعدنا ربنا تبارك وتعالى بذلك، فكونوا على ذكر من سورة النصر، وتذكروا أن الله تبارك وتعالى سمى نفسه النصير، وأنه لن يخذلنا إذا حققنا شرط المعادلة، شرط معادلة التمكين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والدين والرفعة والنصر والتمكين في الأرض، والله لا يكونن ذلك. الثناء، ستكون هذه الأمة هي الأمة المشرقة في العالم، وسيعلو دينها على كل ملة ودين مخالف، وسيرتفع شأن هؤلاء الذين سيرفعون للتوحيد راية، وسينصرهم رب العالمين ويمكن لهم في الأرض، ويري المشركين والكفار والمنافقين الآيات: ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. هذا شرط المعادلة حتى يأتي نصر الله والفتح. وفي الحديث: بشر هذه الأمة بالثناء والدين والرفعة والنصر والتمكين، الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، صحيح الألباني، في آخر هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. يبقى المعادلة للتمكين، المعادلة حتى يأتي نصر الله والفتح: أولا الإخلاص، أن نعمل عمل الآخرة لله تبارك وتعالى، ولا نبتغي بأعمالنا إلا وجه الله تبارك وتعالى، فيكون شعار المؤمن إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى حتى يحصل ولا سوف يرضى، كما تذكرنا ذلك في سورة الليل. والأمر الثاني هو قول الله تبارك وتعالى: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. خشية الله تبارك وتعالى التي تنشأ عن معرفة الله حق المعرفة. والأمر الثالث ما جاء في آية التمكين في القرآن، لما قال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، الشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا، إقامة التوحيد، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ثم قالوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. هذه هي معادلة التمكين. معادلة التمكين في نقاط الإخلاص: التوحيد وعدم الشرك. الأمر الثالث إقامة الصلاة. أمر الرابع إيتاء الزكاة. أمر الخامس طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه صلى الله عليه وسلم. أمر السادس خشية الله تبارك وتعالى، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. إذا حققتم هذه الأمور الست فإنكم على وعد من الله أن يأتي نصر الله والفتح، وترون ما يثلج الصدور، ما هي بشارة لكل مؤمن، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. علينا حتى يتحقق هذا الأمر أن يكون هذا ديدننا، تحقيق هذه المعادلة بشروطها، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، تحقيق الإيمان عمليا بالأمور الست التي ذكرتها. وعلينا أن نوجد في الأمة هؤلاء القوم الذين يقومون بواجب استمطار الرحمات. الجماعة اللي بتنزل بهم الرحمات الذين هم عباد ركع، الذين هم يذكرون الله آناء الليل وأطراف النهار، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الذين يستغفرون الله تبارك وتعالى ويسبحونه ويحمدونه. هنا لطيفة في ذكر التسبيح والحمد والاستغفار، لماذا اقتصت هذه ثم ترتب على هذا توبة الله تبارك وتعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. التسبيح قلنا لما نشوفه في القرآن نعرف إن القرآن بيحثنا على الذل لله تبارك وتعالى. فين الكلام ده؟ قلنا التسبيح تنزيه الله عن العيوب، وهذه العيوب يراها الإنسان منا في نفسه، فينبغي أن يسبح الله تبارك وتعالى وينزهه عن كل نقص ويرى في نفسه هذا النقص حتى يجبر الله هذا النقص. هنا في حق النبي صلى الله عليه وسلم هناك نقص في بعض العمل حتى يصل إلى أعلى الدرجات، فأمر بالتسبيح. أنت كذلك عندك عمل قمت به لكن لا يبلغك المنزلة، عليك بكثرة التسبيح. عندك مشكلة في كبر خفي في قلبك، عليك بالتسبيح، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي ويسبحونه وله يسجدون. يبقى التسبيح فسبح بحمد ربك، فسبح فيها أن يرى الإنسان عيبه، وإذا رأى عيبه ذل لله وانكسر. فسبح بحمد ربك، الحمد يستوجب حب الله تبارك وتعالى. جبناها منين؟ حمد الله يكون عادة على نعمه وآلائه، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربك تتمارى، يكون على نعم الله تبارك وتعالى. ومن عرف الله تبارك وتعالى وعدد نعمه أحبه. يبقى فسبح بحمد ربك ذل وحب اللي هم مدار العبودية، ذل وحب اللي هم مدار العبودية، فسبح بحمد ربك واستغفره. العبد منا إما أن يكون في بلية، وهذه البلية عادة تكون بسبب عيب فيه، فينبغي على هذا العبد أن يتصبر وأن يتذكر حال ذلك أنه بما كسبت يداه، وأن الله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد. فسبح ربك وتذكر عيبك حال بليتك ليهون عليك أمر الصبر، أو أن يكون الإنسان في عافية ونعمة، فهنا احمد ربك وتذكر نعمه عليك. أو أن يكون الإنسان على معصية، فحينئذ عليك أن تتوب وأن تستغفر، فجمع الأمر كله في قوله فسبح بحمد ربك واستغفر، ورتب على ذلك حصول التوبة: إنه كان توابا، وهي الصيغة التي تدل على مدى توبة الله تبارك وتعالى على عبيده. لاحظوا: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. التواب هذه صيغة من صيغ المبالغة، وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يتوب على عبده ولا يمل سبحانه وتعالى حتى يمل عبده. فلا ينبغي أن تيأس يا عبد الله، وإن كثرت ذنوبك فاستغفر الله، وإن كثرت عيوبك فعليك أن تسبح الله، وإن كسرت نعم الله عليك فوفي شكرها لله فاحمد ربك. وحينئذ تذكر دائما أنه كان توابا، إنه كان توابا اشتملت الجملة على أربع مؤكدات: إن وكان وصيغة المبالغة وتنوين التعظيم توابا. هذه أربع مؤكدات: إن وكان وصيغة المبالغة وتنوين التعظيم توابا، دلالة على مدى تأكد هذا المعنى، ولا ينبغي لأحد أن يسيطر عليه أو يستحوذ عليه الشيطان فينسيه أن الله كان توابا. فهي من الآيات الجميلة الرقراقة ذات المعنى الذي يسكب في القلب الرجاء وحسن الظن في الله والمحبة لله تبارك وتعالى. فمع آثامنا ومع ذنوبنا ومع خطايانا إلا أنه كان توابا، فلا ينبغي لأحد بعد أن يسمع هذه الآيات إلا أن يفرح بنصر الله ويوقن بحدوث ذلك عاجلا بإذن الله غير آجل، وأن يقوم لله بشروط التمكين، وأن يلهج بالتسبيح والتحميد والاستغفار، وأن يحسن الظن في الله تبارك وتعالى، وأن يعرف ربه بهذه الصفة حتى لا ييأس ولا يقنط ولا يمل، ويعلم أن ربه يتوب عليه وإن بلغت ذنوبه عنان السماء أو بلغت قراب الأرض فإنه كان توابا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وعليكم، وأن ينصرنا وإياكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.